السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر التنبيه إلى ما ذكرته لكم من أن الوضوء يوسوس فيه شيطان يقال له الولهان. تبين لي بعد النظر والمذاكرة مع بعض الإخوة أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: المشتهرون بالتفسير من الصحابة.
أقول هذه التراجم نتركها لكم بارك الله فيكم لتقرؤوها في ليقرأها كل إنسان وحده، فلا تستدعي التوقف عندها. هاتي ما بعدها.
القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغاية الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم، ما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في
أقول: الحسنة والسيئة كلتاهما مقدرة من الله عز وجل. الحسنة يقدر الله للعبد أسبابا توصله إليها، وهذا فضل الله عليه. والسيئة قدر الله لهذا العبد أو على هذا العبد أن يعملها، يعني يسعى في تحصيل السيئة. والكل مقدر من الله، الكل مقدر من الله. فالحسنة تضاف إلى الله عز وجل إضافة تفضل وتقدير، وتضاف إلى الشخص نفسه إضافة سعي حسن بتوفيق الله، والسيئة تضاف إلى الله عز وجل إضافة تقدير، علم أن عبده فلان يعمل كذا فكتبها عليه في اللوح المحفوظ. نعم، تضاف إلى الله إضافة تقدير، وتضاف إلى العبد إضافة فعل هو فعلها. نعم،
ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزل،
هذا وجه ثاني. الوجه الأول من نفس السورة بيّن الله عز وجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس في شك مما أنزله الله إليه. الثاني هذا هو أرقمها الثاني، لا يلزم. نعم.
قال: ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد.
هذا يعني الدليل، قال لا يلزم وذكر الدليل رحمه الله. نعم.
ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى حاصلا له أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا.
هذا الجواب الثالث، الامتراء والشك بمعنى. نعم.
أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من مناهجهم.
هذا وجه ثالث أو رابع. نعم.
وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنواع التشابه في القرآن: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقيقة صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفياتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن اكتشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن اكتشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
أقول الخلود جاء في القرآن وكذلك في السنة، هو من الوعيد الشديد، لكنه عند التحقيق ينقسم إلى قسمين: أحدهما الخلود في النار الأبدي السرمدي، وهذا في حق الكفار وذوي النفاق الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الثاني خلود بمعنى طول المكث وطول الإقامة، وهذا في حق من توعد به من أهل الكبائر، يعني في حق من أراد الله أن يعذبه من فساق المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
أقول الوعيدية نسبة إلى الوعيد، سموا بذلك لأنهم ينظرون إلى نصوص الوعيد فقط، ولا ينظرون إلى نصوص الرجاء، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. نعم. وقد بسط بيان هذا في غير هذا الموضع. نعم. وتضادهم المرجئة، فالمرجئة يغلبون جانب الرجاء ويفصلون نصوص الرجاء عن نصوص الوعيد. وأهل السنة يجمعون بين الوعد والوعيد، فيبينون أن المقصود بالوعيد التخويف والترهيب حتى ينزجر المرء عن المعاصي والفسق والفجور، والرجاء اطماع من صدق عليه الشيطان وظنه فوقع في معاصي، يعني يطمعه الرجاء في رحمة الله. ولهذا فإن من مزايا أهل السنة الجمع بين الخوف والرجاء، فالخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع العاصي في الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. الحكمة في تنوع.
وعلى هذا يقال: لا يوجد نص، سواء كان النص آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفى معناه على جميع الناس، فإذن يكون التشابه نسبي، تشابه نسبي يخفى على بعض ويظهر لبعض، وظهوره هو لمن رزقه الله رسوخا في العلم ونال وحصل على الآلة التي تمكنه من النظر في النصوص. فعلى سبيل المثال ينظر في الوعد والوعيد فيجمع بينه، وينظر في المطلق فيحمله على المقيد، ويحمل المجمل على المفسر، والعام على الخاص، فيزول ما يظن من التعارض. نعم.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ،
ودي نزل شوية.
وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون أحدهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله: في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة
هو المقصود أن الأمر في الآية الثانية آية الإسراء هو القدري الكوني، وهو مرادف للمشيئة والإرادة الكونية القدرية. وضابط هذه الإرادة حسب ما استقرأناه من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، ضابطها هو إرادة الله سبحانه وتعالى ما يجري في الكون من حوادث وفق علم الله بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ. هذه الإرادة الكونية القدرية. نعم. وأما الإرادة الشرعية الدينية وترادف الأمر الشرعي هي ما يقتضي محبة الله سبحانه وتعالى، فما أمر الله به عباده أحب منهم فعله، وما نهاهم عنه أحب منهم ماذا؟ تركه.
قال رحمه الله: ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث: الأول الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر، الثاني
لا تقول أقسم والله، أحلف والله، فتقول والله لأفعلن كذا، لأفعلن بك كذا، والله نعم لئن قدرت لأحجن هذا العام. هنا يليها اسم، نعم والله إنه كان كذا. نعم.
قال رحمه الله: والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
يعني أقسم بعزتك، حذف العامل هنا. نعم.
ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.
هنا وبه يعني وبالله أحلف، وبه هنا ضمير، الله ربي هذه مبتدأ الخبر، وبه أحلف هذا القسم يعني أحلف به. نعم. هنا ضمير يعود على الله عز وجل.
والتاء مثل قوله تعالى فالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل تربي الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
هنا القسم المقسم به مقدر، ثم لتسألن، أي ثم والله لتسألن. نعم.
والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن، وقد يحذف
لا يهلكن،
وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول القصص، هذا النوع من القصص هو قصص القرآن، وهناك قصص أو نوعان آخر، أحدهما قصص الحديث، ففيها من المعنى ما أو فيها من الحكم مثل ما قص في القرآن، وهذه الأحاديث الصحيحة مثل قصة الثلاثة أصحاب الغار، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس فأشار عليه العالم أن يدع قريته فإنها قرية سوء وليهاجر لقرية كذا، فأدركته المنية. الثالث قصص الحكايات، فهذه لا يعول عليها في بيان في الوعظ والترغيب والترهيب، لأن قصص حكايات ثم هي تؤدي لصرف الناس عن وعظ الكتاب والسنة. الرابع الأحاديث الضعيفة المشتملة على قصص، فهذه كذلك لا يعول عليها لأنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سابعا
إذن الذي يستفاد منه وتحصل منه العبر والأحكام العظيمة والحكم الباهرة هو قصص القرآن وصحيح السنة. نعم.
سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا من الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار: أولا، بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. ثانيا، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني، ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. الثالث، ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري.
هنا لا بد من وقفة. بعض أهل العلم قيد قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني مما ثبت من قصصهم في القرآن أو في صحيح السنة، فبان أنه ليس على الإطلاق. وثمة وجه آخر، وهو أن هذا يكون فيما بين المعلم وحذاق الناس الذين يدركون، فإذا جاءت آية قال ذكر المفسرون عنها كذا، وهذا ليس بصحيح، مثل قصة المارد الذي يقال إنه أن سليمان صلى الله عليه وسلم فقد خاتمه فوجده هذا المارد فتمثل في زي سليمان صلى الله عليه وسلم فقعد على الكرسي، فصار الناس يعرفون منه وينكرون. هذه القصة لا أصل لها، فليس أنه يحدث بكل ما وقع عليه من أخبار بني إسرائيل إلا بقيد يفهم الناس منه أنها قصة ليست لا شاهد لها في الكتاب ولا في السنة. نعم، بل وبعضها يجب السكوت عنه، مثل ما يقدح في عصمة الأنبياء، يقدح في عصمة لوط، في عصمة نوح، في عصمة غيرهم الأنبياء، هذا يجب بارك الله فيكم الإمساك عنه، وإذا تحدث يبين كذبة ويقول هذا لا يليق بنبي من أنبياء الله، لأن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، وكذلك على التحقيق هم معصومون من صغائر الخسة، فما نقل أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقبل أجنبية أو يصافحها أو يلامسها أو يرصدها على الطريق ويتعرض للنساء لنظرات المحرمة واستمالتهن للخضوع بالقول، أبدا، هذا لم يكن منهم عليهم الصلاة والسلام. نعم،
قال وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلف موقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب لي، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره أنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا.
نعم.
الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة.
الظاهر أن نستأذن بارك الله فيكم. نعم بقيت أشياء بسيطة إن شاء الله يدركها طلاب العلم الحداق، تأذرون بارك الله فيكم. ختم الله علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر التنبيه إلى ما ذكرته لكم من أن الوضوء يوسوس فيه شيطان يقال له الولهان. تبين لي بعد النظر والمذاكرة مع بعض الإخوة أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: المشتهرون بالتفسير من الصحابة.
أقول هذه التراجم نتركها لكم بارك الله فيكم لتقرؤوها في يقرأها كل إنسان وحده، فلا تستدعي التوقف عندها. هاتي ما بعدها.
القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمه ليس فيها جور وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغاية الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم، ما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون فيه:
أقول الحسنة والسيئة كلتاهما مقدرة من الله عز وجل. الحسنة يقدر الله للعبد أسبابا توصله إليها، وهذا فضل الله عليه. والسيئة قدر الله لهذا العبد أو على هذا العبد أن يعملها، يعني يسعى في تحصيل السيئة، والكل مقدر من الله، الكل مقدر من الله، فالحسنة تضاف إلى الله عز وجل إضافة تفضل وتقدير، وتضاف إلى الشخص نفسه إضافة سعي حسن بتوفيق الله، والسيئة تضاف إلى الله عز وجل إضافة تقدير، علم أن عبده فلان يعمل كذا فكتبها عليه في اللوح المحفوظ. نعم، تضاف إلى الله إضافة تقدير، وتضاف إلى العبد إضافة فعل هو فعلها. نعم.
ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزل،
هذا وجه ثاني. الوجه الأول من نفس السورة بيّن الله عز وجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس في شك مما أنزله الله إليه. الثاني هذا هو أرقمها الثاني، لا يلزم. نعم.
قال: ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد.
هذا يعني الدليل، قال لا يلزم وذكر الدليل رحمه الله. نعم.
ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى حاصلا له أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا.
هذا الجواب الثالث، الامتراء والشك بمعنى. نعم.
أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من مناهجهم.
هذا وجه ثالث أو رابع. نعم.
وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنواع التشابه في القرآن: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقيقة صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفياتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن اكتشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن اكتشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
أقول: الخلود جاء في القرآن وكذلك في السنة، هو من الوعيد الشديد، لكنه عند التحقيق ينقسم إلى قسمين: أحدهما الخلود في النار الأبدي السرمدي، وهذا في حق الكفار وذوي النفاق الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الثاني خلود بمعنى طول المكث وطول الإقامة، وهذا في حق من توعد به من أهل الكبائر، يعني في حق من أراد الله أن يعذبه من فساق المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
أقول: الوعيدية نسبة إلى الوعيد، سموا بذلك لأنهم ينظرون إلى نصوص الوعيد فقط، ولا ينظرون إلى نصوص الرجاء. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. نعم. وقد بسط بيان هذا في غير هذا الموضع. نعم. وتضادهم المرجئة، فالمرجئة يغلبون جانب الرجاء ويفصلون نصوص الرجاء عن نصوص الوعيد. وأهل السنة يجمعون بين الوعد والوعيد، فيبينون أن المقصود بالوعيد التخويف والترهيب حتى ينزجر المرء عن المعاصي والفسق والفجور، والرجاء اطماع من صدق عليه الشيطان وظنه فوقع في معاصي، يعني يطمعه الرجاء في رحمة الله. ولهذا فإن من مزايا أهل السنة الجمع بين الخوف والرجاء، فالخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع العاصي في الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. الحكمة في تنوع.
وعلى هذا يقال لا يوجد نص، سواء كان النص آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفى معناه على جميع الناس، فإذن يكون التشابه نسبي، تشابه نسبي يخفى على بعض ويظهر لبعض، وظهوره هو لمن رزقه الله رسوخا في العلم ونال وحصل على الآلة التي تمكنه من النظر في النصوص. فعلى سبيل المثال ينظر في الوعد والوعيد فيجمع بينه، وينظر في المطلق فيحمله على المقيد، ويحمل المجمل على المفسر، والعام على الخاص، فيزول ما يظن من التعارض. نعم.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه، وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ
ودي نزل شوية تابع.
وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة
هو المقصود أن الأمر في الآية الثانية آية الإسراء هو القدري الكوني، وهو مرادف للمشيئة والإرادة الكونية القدرية. وضابط هذه الإرادة حسب ما استقرأناه من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، ضابطها هو إرادة الله سبحانه وتعالى ما يجري في الكون من حوادث وفق علم الله بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ. هذه الإرادة الكونية القدرية. نعم. وأما الإرادة الشرعية الدينية وترادف الأمر الشرعي هي ما يقتضي محبة الله سبحانه وتعالى، فما أمر الله به عباده أحب منهم فعله، وما نهاهم عنه أحب منهم ماذا؟ تركه.
قال رحمه الله: ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث: الأول الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. الثاني
يعني لا تقول أقسم والله، أحلف والله، فتقول والله لأفعلن كذا، لأفعلن بك كذا، والله نعم لئن قدرت لأحجن هذا العام، هنا يليها اسم، نعم والله إنه كان كذا. نعم.
قال رحمه الله: والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
يعني أقسم بعزتك، حذف العامل هنا. نعم.
ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.
هنا وبه، يعني وبالله أحلف، وبه هنا ضمير، الله ربي هذه مبتدأ خبر، وبه أحلف هذا القسم، يعني أحلف به. نعم، هنا ضمير يعود على الله عز وجل.
والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله، أو رب مثل: ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
هنا القسم المقسم به مقدر: ثم لتسألن، أي ثم والله لتسألن.
والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره ليهلكن، وقد يحذف
لا يهلكن يعني الكفار،
لا يهلكن، وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. القصص. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها: أولا، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا، بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا، بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا، ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا، تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول القصص، هذا النوع من القصص هو قصص القرآن، وهناك قصص أو نوعان آخر، أحدهما قصص الحديث، ففيها من المعنى ما أو فيها من الحكم مثل ما قص في القرآن، وهذه الأحاديث الصحيحة مثل قصة الثلاثة أصحاب الغار، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس فأشار عليه العالم أن يدع قريته فإنها قرية سوء وليهاجر لقرية كذا، فأدركته المنية. الثالث قصص الحكايات، فهذه لا يعول عليها في بيان في الوعظ والترغيب والترهيب، لأن قصص حكايات، ثم هي تؤدي إلى صرف الناس عن وعظ الكتاب والسنة. الرابع الأحاديث الضعيفة المشتملة على قصص، فهذه كذلك لا يعول عليها لأنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سابعا،
إذن الذي يستفاد منه وتحصل منه العبر والأحكام العظيمة والحكم الباهرة هو قصص القرآن وصحيح السنة. نعم.
سابعا، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا من الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تكرار القصص من القصص القرآنية، من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. الآية: ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري.
هنا لا بد من وقفة. بعض أهل العلم قيد قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني مما ثبت من قصصهم في القرآن أو في صحيح السنة، فبان أنه ليس على الإطلاق. وثمة وجه آخر، وهو أن هذا يكون فيما بين المعلم وحذاق الناس الذين يدركون، فإذا جاءت آية قال: ذكر المفسرون عنها كذا، وهذا ليس بصحيح، مثل قصة المارد الذي يقال إنه أن سليمان صلى الله عليه وسلم فقد خاتمه فوجده هذا المارد فتمثل في زي سليمان صلى الله عليه وسلم فقعد على الكرسي، فصار الناس يعرفون منه وينكرون. هذه القصة لا أصل لها، فليس أنه يحدث بكل ما وقع عليه من أخبار بني إسرائيل إلا بقيد يفهم الناس منه أنها قصة ليست لا شاهد لها في الكتاب ولا في السنة. نعم، بل وبعضها يجب السكوت عنه، مثل ما يقدح في عصمة الأنبياء، يقدح في عصمة لوط، في عصمة نوح، في عصمة غيرهم الأنبياء، هذا يجب بارك الله فيكم الإمساك عنه، وإذا تحدث يبين كذبة ويقول: هذا لا يليق بنبي من أنبياء الله، لأن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، وكذلك على التحقيق هم معصومون من صغائر الخسة، فما نقل أن نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقبل أجنبية أو يصافحها أو يلامسها أو يرصدها على الطريق ويتعرض للنساء لنظرات المحرمة واستمالتهن الخضوع بالقول، أبدا، هذا لم يكن منهم عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا، لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أو لا ينهاكم ما جاءكم أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم، عن الذي أنزل إليكم. موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلف موقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره أنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا، يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا.
نعم.
الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة.
الظاهر أن نستأذن، بارك الله فيكم. نعم، بقيت أشياء بسيطة إن شاء الله يدركها طلاب العلم الحذاق، تأذرون بارك الله فيكم. ختم الله علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.